بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله: باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن هنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. هكذا عقل الترمذي هذا الباب، باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو باب يدل على العناية بما وردت الأخبار فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وقال في حديثه: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، وهو إسحاق بن موسى الأنصاري الخطمي أبو موسى المدني ثم الكوفي، روى عن سفيان بن عيينة وجرير ومعا والوليد بن مسلم وعدة، وقد روى عنه الترمذي ومسلم والنسائي وابن ماجه، وابنه موسى وإمام الأئمة كما يقال ابن خزيمة وآخرون، وقد وثقه النسائي. وقال ابن أبي حاتم: كان أبي يطنب القول فيه في صدقه وإتقانه. وحقيقة هذه نفيسة من النفائس، لأن أبا حاتم الرازي كان شحيحا في توثيق الرجال، فهنا قال: كان أبي يطنب القول فيه في صدقه وإتقانه. وقال آخرون: ولي قضاء نسابور ومات بجوسية من أعمال حمصن، من أعمال حمصن سنة 44 و200. قال: أخبرنا معن بن عيسى، وهو معن بن عيسى ابن يحيى بن دينار الأشجعي مولاهم القزاز المدني، طبعا هو من أوثق الناس في الإمام مالك، روى عن الإمام مالك وإبراهيم بن الرحمن وعدة، وروى عنه الإمام أحمد بن حنبل كما قيل، وابن معين وأبو بكر بن أبي شيبة وعيد المديني وخلق آخرون. قال أبو حاتم الرازي: أثبت أصحاب مالك وأوثقهم معن بن عيسى. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث ثبتا مأمونا، مات بالمدينة في شوال 98 و100. قال: حدثنا مالك بن أنس، وهذا الحديث في موطأ مالك برواية يحيى بن حليث رقم 55 و100. عن هشام بن عروة، هشام بن عروة تقدم الكلام عليه، وهو من الثقات الأثبات ومن جلة العلماء. عن أبيه وأبوه، طبعا هشام توفي عام 45، عن أبيه له عروة بن الزبير، وهو من كبار الثقات، وكان بحرا لا تكدره الدلاء كما قال فيه الزهري، توفي عام 94. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. إذن في هذا الحديث دليل على جواز استعمال المرأة في الخدمة، خدمة الزوج، وكذلك في الترجيل، ترجيل الشعر، وفيه مشروعية ترجيل الشعر، بل هو مستحب على أن يكون وسطا لا يبالغ فيه الإنسان. الحديث دليل على جواز ترجيل المرأة رأس زوجها حتى وإن كانت حائضة، وكذلك يدل هذا الحديث على جواز ملامسة الحائض لزوجها وملامسته لها، وأن جسم المرأة الحائض ليس بنجس، جسم المرأة الحائض ليس بنجس. وأيضا فيه يعني دخول المودة بين الزوجين في التعامل والتعاون معهما في أمور التنظيف وغيره، وهذا نحو الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالغسل حينما نهي أن يعني أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وكذلك المرأة من أجل أن يكون ثمة تعاون. طبعا هذا الحديث من حيث الإسناد من أصح الأسانيد، وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. وقلنا في التخريج إسناد صحيح الإخبار أن ظاهره الصحة وهو من أصح الأسانيد، وهذه من السلاسل المشهورة في سلسلة هشام عن أبيه عن عائشة يرويه الإمام مالك، وعن مالك مع أبي عيسى القزاز وهو من أوثق الناس فيه، وشيخ الترمذي من أوثق الأشخاص. الحديث قلنا في التخريج أخرجه الحميدي، فوفاة الحميدي عام 19 و200، وأحمد ووفاة 41 و200، والدارمي في كتابه السنن مشهور بسنن الدارمي، واسم الكتاب المسند الجامع. وقبل يومين لما كنت في اسطنبول في محضر مجموعة من الأساتذة فيما يتعلق بصنيع البخاري في كتابه وأمر المعلقات التي في الصحيحين، وقع الكلام والسؤال عن كتاب الدارمي. قالوا كتاب الدارمي اسمه مسند الإخوان هي في المسانيد، لكن فيه أحاديث مراسيل. فأجبتهم أن هكذا سمى كتاب الإخوان، هذا الأمر الأصل والغالب، ولكن وقع فيه مراسيل يسيرة. وقلنا البخاري وعدينا بالجزء والصفحة إلى الطبعة الأميرية، ورقم الحديث إلى طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، وكذلك مسلم عزونا إلى طبعة الإسطنبولية التي طبعت 1264 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعزونا إلى رقم الحديث من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي وابو داود في سننه وابن ماجه. طبعا ابو داود لان هذا الحديث فيه فوائد فقهيه، وابن ماجه باعتبار ان ايضا الحديث فيه فوائد فقهيه، والنسائي باعتبار ان في الحديث فوائد فقهيه، وفي الكبرى ايضا. وابن خزيمه وابن حبان، طبعا عزونا ابن خزيمه وابن حبان لانهما ممن يصحح الاحاديث، هما يستلقان الصحه، فلا احاديث توقف فيها او احاديث ضعفاها. وعند ابن خزيمة زيادة على ابن حبان ما صدر فيه المتن على الإسناد، فهذه ثلاث أنواع عند ابن خزيمة ليس مما حكم عليه بالصحة. والبيهقي أي في كتاب السنن الكبرى. وعزونا إلى كتاب صفة الأشراف، لأن صفة الأشراف هو كتاب عظيم في هذه البابة. إذا هذا الحديث من الأحاديث المهمة، وهو حديث صحيح ثابت، ويدل على العناية بالشعر، وأن الإنسان إذا كان له شعر فيجب عليه أن يعتني به. وهذا الخبر كما ذكرنا هو أحد أخبار هذا الكتاب العظيم، ونحن طالما تحدثنا عن أهميته ومكانته وحاجة الناس إليه، لا سيما في هذا الزمان، أنت حينما تركب الآن في مطار وترى الناس في حلقهم لشعورهم وفي تربيتهم لألقانهم أو لبسهم الحلي الضجال التي يشبهون بالنساء، تجد الأمر العجيب. تجد نحن في هذا الزمان صرنا بأمس الحاجة إلى شمائله وسيرته العطرة، لأن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم تعد منهاجا حياتيا لكل مسلم. كل مسلم يرجو الخير والرفعة عند الله تعالى، ويرجو الحياة الكريمة في الدنيا والآخرة، يسعى لأن يتعلم هذه الشمائل ويعلمها إلى آخرين، ويربي أبناءه عليها، ويحرص لأن ينشئ الأجيال عليها. وإذا لم ينتبه الإنسان إلى سيرة النبي ولا إلى شمائله ولا إلى خصائصه، فإن الإنسان يحيد عن الصراط المستقيم، ويحيد عن الخلال الصحيحة. فإذا هذا الأمر لا بد من تعلمه ولا بد من تعليمه، ولا سيما الذين نشأوا من الشباب والشابات، فلا بد لنا من تعلم هذا الشيء. ونحن نعلم أن أهل الرفاهية الآن صاروا يقلدون الكثير ممن لا وزن لهم وممن لا يرجون لله وقاره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بالله وكان أتقى الناس لله. وأنت لا تستطيع أن تكون على التقوى حتى تكون على سيرته وهديه وطريقته، وإلا فإن الإنسان يضيع مع الله عين. فإذا أهمل الإنسان نفسه وأهمل هذه التربية انحرف في الأخلاق، انحرف في العقائد، انحل في الآداب، اختلت إليه الموازين. فإذا نحن بأمس الحاجة إلى العودة الصادقة إلى هذه السيرة العطرة وإلى الشمائل المباركة حتى ينهل الإنسان من هذا المنهل العظيم. ونحن حينما مر بنا ويمر بنا سنجد أمور الحياة اليومية للنبي صلى الله عليه وسلم تمر بنا في كل لحظة من هذه اللحظات. فتحقيق الصلاح والسعي لأجل الفلاح والسعادة تكون بمتابعة هذا النبي. ويقول ابن القيم: والله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته، قال: فلاتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، قال: ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. إذن أيها الأخوة، معرفة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع هذه الشمائل والصبر في تعلمها وتعليمها من الأمور التي تزيد في الأخلاق، تزيد في الأعمال، تزيد في الإيمان، تزيد في التقدم. وربنا جل جلاله قال: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. الإنسان إذا لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة واسعة، يعني قد يحصل إلى خلل كبير في إيمانه. ولذلك الذين لم يؤمنوا بالنبي بسبب عدم معرفته المعرفة الواسعة. فنحن كما أنه يجب علينا تبليغ الدين كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، من الواجب علينا تعلم هذه الشمائل للعلم بها والعمل وبثها بين المسلمين وبثها بين غير المسلمين من أجل أن يدخلوا في هذا الدين. ولذلك تجد كثير من الناس قد انشغل بالقيل والقال وكثرة السؤال والمناطحة بين الأقران وأهمل هذا الجانب. هذا الجانب سنسأل عنه، مما نسأل عنه سنسأل عن شمائله صلى الله عليه وسلم، هل أننا علمنا شمائله للآخرين أم لا. هذه الآية يقف عندها كثيرا: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، لتدرك أن المليارات من الناس لم يعرفوا هذا النبي. النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول إلينا نحن أمة الإجابة، ورسول للآخرين اللي هم أمة الإجابة، فلا بد أن نبلغ صفات هذا النبي لأجل أن يؤمنوا به. إذا معرفته موجبة وسبب عظيم لحصول الإيمان في حق من لم يؤمن. ولذا أنت تجد الكثير ممن يعيش عمرا طويلا ويكون مبغضا للنبي صلى الله عليه وسلم ويصف النبي بالأوصاف الخطأ. بسبب ماذا؟ بسبب الدعايات والكلام الباطل. فإذا هذا وأمثال حينما يعرف حياة النبي وأخلاق النبي وصفات النبي أمره يتغير. وأنا أدركت في حياتي عدد كثير من ذهب إلى تلك البلاد البعيدة والتتر عليه في مسألة الدعوة، فلما دعوا الآخرين تعجبوا بأخلاق النبي وتعجبوا بأخلاق هذا القرآن. فإذا هذه نقف عندها كثيرا، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، ونسعى لنتعرف على هذا الرسول العظيم ونتعرف على خلاله الشريفة ونعمل بها ونعلمها أبنائنا الحمد لله، ونعلمها من حولنا، وأيضا نعلمها البعيدين، ونفسر هذا في اللغات كافة، ونحث الناس على هذا العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. من يطالع السيرة النبوية يجد في قصص الكثير ممن أسلم أن سبب إسلامهم هو الوقوف على شمائله وأخلاقه وآدابه وصبره ورحمته. وحقيقة هذا جزء من معنى قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن علينا أن نبث رحمته وأن نبث خيره صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم الناس هذا الخير وهذا العطاء العظيم. إذن الثمار عظيمة والثمار جليلة لمن أكرمه الله تعالى بقراءة سيرة النبي وشمائل النبي وصفات النبي وخصائص النبي. فمن أراد أكمل الآداب وأطيب الأخلاق وأحسن الخلال والصفات سيجدها في خلقه صلى الله عليه وسلم وفي هديه وفي أدبه. إذن هذا أيها الإخوة يتطلب منا عملا بدراسة هذه الشمائل وهذه الأخلاق وهذه الآداب، ونحن نعلم علم اليقين أن تعلمها بركة وزيادة في الأجر وكثرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني الكتاب ليس من الكتب الضخمة، بل هو كتاب يسير، حينما قرأناه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان الوقت الذي قضيناه فيه كله مباركا، عسى الله أن يعيدنا إلى تلك البلاد وأن يجعلها لنا مقرا حتى الوفاة، إنه على ذلك قدير. إذن هذا الكتاب ما دام أنه ليس كبير يستطيع كل إنسان أن يأخذ منه بنصيب أو يلخص منه أو ينشر منه أو يبث منه، ويستطيع الإنسان على طريقته من طرائق التواصل ينمي هذه النية ويعرف الناس، يجعل أن من واجبه في حياته أن يعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو جعل الإنسان من عنوانه التعريف برسول الله ورفع الجهل، رفع الجهل من قلوب الآخرين عن شمائل رسول الله، لكان هذا مقصدا مهما. مثلما أن بعضهم تمنى أن يقف بعض الفقهاء ويكون مختصا في تعليم آداب، أن يكون مختصا في تعليم أعمال القلوب والنيات، وهو من بطال. كذلك وجدنا من يقوم بهذا الواجب ويختص بهذا الشيء ويبث هذا العلم وهذا الخير للمسلمين ولغير المسلمين. وأيضا تترجم، كل صاحب لغة يتقن لغة من اللغات، من اللغة السريلانكية أو من اللغة الإنجليزية أو من اللغة التركية أو جميع اللغات، فيجب علينا في جميع اللغات أن نبث هذا الخير. ويوجد من أحبابنا الإمارية وغيره في فرنسا أيضا يستطيعون أن يبثوا هذا بتلك اللغات ويبينوا للناس هذا الوجه المشرق، فليس في سيرة النبي وليس في شمال إلا الوجه المشرق، لا يوجد وجه آخر بحمد الله تعالى. إذن هذا الخير وهذا النور وهذه الرحمة وهذه البركة، فبما رحمة من الله لنت لهم. علينا أن نبين هذه الرحمة المهداة التي قد جعلها الله تعالى للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. علينا أن نبث هذه الرحمة وأن نبث هذا الخير وأن نبث هذه النعمة، علينا أن نبث هذه النعمة العظيمة وأن نبث هذا الخير الجليل. والإنسان حينما يعمل فإنما يعمل لنفسه، فإن دين الله تعالى باق، وإن العمل حين الإنسان إنما ينتفع لنفسه في دنياه وفي آخرته. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.